بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل. نتكلم في الوضوء ثم نتكلم في الأغسال، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل مس الميت وتغسيل الميت، وأولها الوضوء. قال: وفي الوضوء فصول. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، يعني لما طبعا يريد الإنسان أن يصلي لابد كما هو معلوم من الوضوء، ولكن إذا أحدث بحدث فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، لكن ما هي هذه الأحداث؟ المحقق رحمه الله ذكر في هذا الفصل في الأحداث الموجبة للوضوء يعني فقط، وإلا هناك أحداث توجب الوضوء مع غيره. الآن مثلا الاستحاضة المتوسطة توجب الوضوء مع الغسل، في غسل وفي وضوء، لذلك لم يذكر الاستحاضة المتوسطة، لأنه سيتكلم على ما يوجب الوضوء فقط، لا أنه يوجبه مع ضميمة شيء آخر، ولا يتكلم على الحدث. الآن مثلا الجنابة حدث، لكن ولا يتكلم على الأحداث التي تنقض الوضوء، لا، وإنما ما هو الشيء الذي إذا حدث يجب علي أن أتوضأ فقط. قال: وهي ستة: خروج البول والغائط والريح، هذه ثلاثة، من الموضع المعتاد. طبعا هذا معلوم، إذا كان خرج الريح البول الغائط من الموضع المعتاد هذا ناقض للوضوء، أما إذا كان لا مو من الموضع المعتاد ولو خرج الغائط مما دون المعدة، مما هو أقل أخفض من المعدة لكن ليس من الموضع المعتاد، مثلا من بطنه، افترض أنه صابت ضربة في البطن فصارت فتحة خرج منها كرمكم الله غائط، قال هذا إيش؟ نقض في قوله، نقض الوضوء في قول. وقلنا فيما سبق أنه إذا قال في قول يعني هذا شيء لا مستند له، والأشبه أنه لا ينقض الوضوء، لأنه المنصوص عليه في الأخبار خروج البول أو الغائط من مخرجيهما المعتادين عليكم السلام، ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد، يعني الآن لو صار مخرج آخر بعملية أجريت له عملية بحيث أنه صار له مخرج آخر غير المخرج المعتاد وخرج منه غائط نقض، المهم أنه يكون إيش؟ موضع معتاد، سواء كان هو المخرج الأصلي أو لا. وكذا لو خرج الحدث من جرح، صار جرح بحيث أنه خرج منه الحدث ثم صار معتادا، صار هذا محل الجرح هو الموضع المعتاد الذي يخرج منه البول أو الغائط، فهذا إذا خرج منه ينقض الوضوء. وكان بعض الإخوان سأل أنه إذا خرج ريح من الذكر فهل هذا ينقض الوضوء؟ فقلت له أنه ما يخرج ريح من الذكر. قال: لا يخرج. قلت له: يعني هل حدث لك؟ قال: لا ما حدث لي. قلت له: الآن بعمرك فوق 60 سنة وما حدث لك، يعني هذا لو كان يحدث لحدث. قال: لا بس في شريط عندي في تعليم الوضوء وكذا يقول انه يخرج. قلت له لا بس جيب الشريط نشوف. فجاب الشريط فذاك الذي هو يتكلم يعني اشتبه عليه، يعني بتعبير سهى من حيث لا يشعر. هو يقول خروج البول والغائط والريح من المخرج المعتاد مثلا، فلا بد ان يكون مثلا يخرج البول من مخرج البول والغائط من مخرج الغائط والريح من مخرج البول، هكذا قال سهوا. فذاك صار بناء انه اذا خرج الريح من مخرج البول هذا ينفض الوضوء. على كل حال هو لو فرضنا انه يخرج قلنا ليس موضع معتاد فلا ينقض الوضوء. الرابع من الامور الموجبه للوضوء والنوم الغالب على الحاستين. اذا كان الانسان نام بحيث انه غلب نومه على الحاستين يعني على البصر وعلى السمع، ومعنى غلبه النوم على الحاستين يعني انه لو مر به احد لا يراه، ولو تكلم احد لا يسمع. هذا معنى غلب النوم على الحاستين. اما الخفقه والخفقتين، يعني الان لما انسان مثلا جالس وعنده نعاس ويميل راسه او ينزل راسه ثم يرفع الراس، يعني يصيبه النعاس ثم ينزل الرأس ثم يرفع رأسه، هذا يسمى خفقة. الخفقة والخفقتان هل تنقضان الوضوء؟ لا. ولذلك في الحديث المروي الذي رواه محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام هل الخفقة والخفقتان تنقضان الوضوء؟ قال الإمام لا، حتى يغلب على الحاستين، يعني بحيث أنه أنت لا تسمع إذا تكلم أحد وإذا مر بك لا تبصر، لكن الذي هو هكذا مثل ما احنا نقول ينود راسه مثلا لو مر به أحد سيلتفت إليه، لو تكلم أحد سيلتفت. وفي معنى النوم الغالب كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، فلو أغمي عليه وكان متوضئا بطل وضوءه، أو جن فقد عقله كذلك يفقد طهارة ووضوءه، أو سكر شرب خمرا فسكر فهذا أيضا ينتقض الوضوء الذي كان موجود. نعم، أي جنون الآن بما أنه حصل جنون، بما أنه وقت ما جن بعد انتقض الوضوء. والاستحاضة القليلة، الاستحاضة القليلة كما سيأتي بيانها هو إذا كان القطن لم يثقب الكرسف كما يقولون، يعني القطن الدم عفوا الدم لم يثقب الكرسف وإنما لوث القطن، فهذا يسمى استحاضة قليلة، فهذه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. طبعا تلاحظوا انه البول واحد، الغائط اثنين، الريح ثلاثة، النوم اربعة. كل ما ازال العقل خمسة، الاستحاضة القليلة ستة، لانه قد بعضهم يقول شلون الان الاغماء الجنون السكر هذا يصير كثير يصير ثمانية، نقول هذه كلها واحد. يقول ولا ينقض الطهارة مذي، المذي هو السائل الذي يخرج عند هيجان الشهوة، هذا طاهر. ولا ودي، طبعا في طبع الجواهر أو طبعة المسالك أول قال ودي وبعدين قال وذي خلاف المطبوع هنا، والودي بالدال بدون نقطة هذا الذي يخرج عقيد البول، الودي والوذي هذا الذي يخرج عقيب المني. هذا الودي والوذي هذا ايه والمذي هذه كلها طاهرة. لا مثل صفات المذي بالضبط. ولا دم ولا ينقض الوضوء خروج الدم. لو انسان خرج منه دم ما نقض وضوءه، يغسل محل الدم ووضوءه كما هو. ولو خرج من احد السبيلين، يعني هني ولو هذه يسمونها واو وصلية، يعني حتى لو خرج من احد السبيلين، السبيلين طبعا القبل والدبر، لو خرج هذا الدم من القبل او من الدبر بما انه ما يصدق عليه بول ولا يصدق عليه غائط فهذا لا ينقض الوضوء. عدد دماء الثلاثة بالنسبة الى المرأة فدم الحيض والاستحاضة والنفاس تخرج طبعا من القبل وهذا ينقض الوضوء بلا اشكال. طبعا قوله ايش نحن الان، هذا يتكلم فيما ينقض الوضوء، لانه قد يقول قائل زين فيما سبق ما ذكرت الحيض. نحن هنا قلنا الذي يوجب الوضوء، ما يوجب الوضوء، اما هنا ما ينقض الطهارة. الحيض ينقض الطهارة لكن لا يوجب الوضوء، يوجب الغسل. ولا قيء ايضا لا ينقض الطهارة القيء، لو انسان تقيا ما ينقض الوضوء. ولا نخامة، لو تنخم بأن أخرج مثلا مخاط من رأسه أو من صدره هذا أيضا لا ينقض الوضوء. ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكر، إذا مس ذكره أيضا لا ينقض وضوءه. ولا قبل، مثلا لو أنه حصل مس إلى القبل، مثلا المرأة مست قبلها أو غير ذلك. ولا دبر أيضا هذا لا ينقض الوضوء. ولا لمس امرأة حتى لو كان بشهوة. ولا أكل ما مسته النار، مثل مثلا أكل لحم الجزور، مثلا أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء؟ لا. بالنسبة إلى الدم والقيء والنخامة وتقليم الظفر والحلق، هذه باعتبار أنها وردت روايات. يسأل الإمام عليه السلام هل ينقض الوضوء تقليم الظفر وحلق الشعر؟ يقول لا. لذلك المحقق رحمه الله إنما ذكرها إشارة إلى هذه الروايات التي وردت في سؤال الأئمة عليهم السلام. مس الذكر والقبل والدبر ولمس امرأة وأكل ما مسته النار هذا موجود عند العامة. يعني مس الذكر يوجب الوضوء، ينقض الوضوء. ولمس امرأة حتى لو كان بدون شهوة، لمس المرأة الأجنبية، وأيضا أكل لحم الجزور. ولذلك يقولون أن كان أحد علماء العامة وهو كما يذكر أبو حنيفة خرج إلى المسجد فوجد رجلا يقبل امرأة بشهوة، وكان أبو حنيفة يذهب إلى أن مس المرأة الأجنبي لا ينقض الوضوء. فلما رأى ذلك قال هذا لم ينتقض وضوءه، يعني ما أتصور، يعني هذا الحين يقبل المرأة ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد ويصلي، فما ذوق المعنى. فلذلك أفتى بعد ذلك لي أنه لمس المرأة الأجنبية يسبب نقض الوضوء. يعني مسألة استحسانية، لأن من ضمن الأدلة عند أهل السنة الاستحسان. ايضا مس ما اكلته النار اكل ما مسته النار هذا ايضا في روايه مرويه ان النبي صلى الله عليه واله دعي في على طعام فاكل، وكان الطعام لحم جزور، ثم لما اكل طبعا هذا بعد الصلاه بعد احدى الصلاتين، ثم بعد ذلك سمع رجلا قد خرجت منه ريح، فأراد النبي بعد ذلك أن يقوم لصلاة العصر، فقال قوموا فتوضأوا. فاستدل من هذا على أنه أكل لحم الجزور يبطل الوضوء، ولكن بعض العلماء الآخرين يقول لا، النبي صلى الله عليه وآله من سمو أخلاقه أنه ما أراد أن يحرج ذلك الذي خرجت منه ريح، فأمرهم بالوضوء حتى يتوضأ الجميع ولا يكون على ذلك إحراج على ذلك الرجل، لا أن نفس أكل لحم الجزور يسبب نقض الطهارة. قال ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواجذ، ما بين الصلاة بعد الصلاة صلاة بعد إحدى الصلاتين يعني بعد الظهر مثلا، ولا ما يخرج من السبيلين يعني لو خرج شيء من القبل مثل القيح، هذا ليس ببول فهذا لا ينقض الوضوء، أو خرج من الدبر أيضا قيح، أو لا خرج مثلا دودة هذا الذي من ديدان البطن خرج، فهذا أيضا لا ينقض الوضوء إذا كان لم يخالطه شيء، أما إذا خالطه غائط فذات القيح خارج خالطه بول فينقض بسبب البول وبسبب الغائط لا بسبب ما خرج معه ما خرج من أحد السبيلين. الثاني قال في أحكام الخلوة، الخلوة المراد بالخلوة يعني الذهاب إلى بيت الخلاء، يقول وهي ثلاثة هذه الأحكام، أولا كيفية التخلي، الشيء الثاني في الاستنجاء، الشيء الثالث في مستحبات الخلوة. أما بالنسبة إلى كيفية التخلي يقول يجب فيه ستر العورة، لابد أن يستر الإنسان عورته طبعا عن الناظر المحترم، يجب فيه ستر العورة عن الناظر المحترم، فلو كان هناك من ينظر إليه لابد أن يتستر بحيث لا تبدو عورته. ويستحب كما قلنا فيما سبق في أول درس أن المحقق رحمه الله يرتب الأحكام، أولا يذكر الواجب ثم المستحب ثم المكروه ثم المحرم، هذه نلاحظها فيما سيأتي في هذه الأمور. قال ويستحب ستر البدن، ستر البدن يعني التواري عن الناس الابتعاد، وإن كان قد يكون الآن إنسان ساتر العورة لكن أمام الناس متستر تمام وقاعد زي الخيمة مسوي له مطلع راسه مثلا، هذا مكروه. يستحب أن يستر بدن يعني بالكامل يختفي، ولذلك روي أن لقمان الحكيم عليه السلام كان لم يرى على بول ولا على غائط، لم يرى يتخلى أصلا وكان يبتعد عن الناس، وورد في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه الحكمة وجعله حكيما بسبب تواريه عن الناس عند إرادة التخلي. كذلك يعني تواري مطلقا طبعا التواري يحصل بالابتعاد ويحصل بالدخول إلى بيت الخلاء الآن المتعارف، الحمام الآن المتعارف هذا تواري، فلو أن إنسان دخل الحمام وأغلق الباب طوارئ حقق الاستحباب. أما إذا يخليه مفتوح مثلا الباب وإن كان ليس هناك من ينظر إليه من يحرم النظر إليه لكن هذا مكروه. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، أنه يستقبل القبلة بفرجه أو بمقاديم بدنه يحرم. طبعا العمدة الاستقبال والاستدبار هو بمقاديم البدن، يعني لو كانت القبلة من هذه الجهة يجعل صدره إلى هذه الجهة يحرم، وإن كان ربما يحرف الفرج يحرف مثلا أحسن يعني يحرف مثلا مسار بوله لكن هذا يحرم لأنه مستقبل القبلة. نعم يتحقق الاستقبال أو الاستدبار. ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، يحرم الاستقبال سواء كان في الخلاء في الصحراء أو لا داخل البناء هذا الذي نسميه الآن حمام. وهذا طبعا إشارة إلى الخلاف المعروف عند أهل السنة، فإنهم يقولون إذا كان داخل بناء فلا مانع من الاستقبال ولا مانع من الاستدبار. وبعض علماء أهل السنة يذهب إلى أنه الاستقبال لا يجوز ولكن الاستدبار لا مانع، ويستدل على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من أن ابن عمر كان له بيت مجاور لبيت رسول الله فأطل من بيته فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وآله لأنه آله ما يسويها صلى الله عليه وسلم كان في بيت الخلاء وكان مستدبرا للقبلة. نعم. يقول ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، إذا كان الموضع الذي هو يريد أن يتخلى فيه بني مستقبل القبلة مثل ما هو محل الابتلاء في مثلا مكة المدينة كذا كثير من فنادق أو غير ذلك، فهنا ينحرف يمنة أو يسرة بحيث لا يتحقق الاستقبال. هذا بالنسبة إلى كيفية التخلي، يعني بمعنى آخر كيف يذهب إلى بيت الخلاء وما هي الأحكام الموجودة الواجبة أو المحرمة. ثم الاستنجاء، كيف يستنجي لما يقضي الحاجة، كيف يتطهر، كيف يزيل النجاسة الموجودة في أماكنها. يقول ويجب غسل موضع البول بالماء، أما البول فلا بد من غسله بالماء ولا يجزئ شيء آخر ولا يجزي غيره مع القدرة، مع القدرة على الماء لا يجزئ غسل أو استعمال أي شيء آخر في مكان البول. طبعا قوله مع القدرة هذا إشارة إلى بعض الروايات الواردة التي سئل فيها الإمام عليه السلام أنه إذا تخلى أو تبول امرؤ ولم يجد ماء يتطهر به فماذا يصنع؟ فقال أنه فقال طبعا الراوي يقول أنا تبولت فلم أجد ماء، ثم يقول حككت الذكر بالحائط، يعني لماذا؟ لإزالة هذه الرطوبة الموجودة لأنه لم أجد ماء. قال الإمام لا بأس، لكن ليس معنى ذلك أن هذا مجزئ، لا هذا لا بأس حتى لا تنتقل النجاسة إلى ثيابك، لا أنه هذا مجزئ. وإلا عند بعضهم أنه التراب، بعض أبناء العامة التراب يجزئ، إذا تبول الإنسان ممكن أنه يعني يجعل ذكره في التراب وهذا كافي في التطهير، وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج، يعني أقل ما يجزئ في تطهير موضع البول أن يكون النجاسة التي على المخرج أن يصيب محل النجاسة مثلها. يعني لو أنه محل البول أصابه بمقدار مثلا 2 سنتيمتر، هذا هو الذي تنجس، لابد أن يغسل 4 سنتيمتر مثلين حتى يتحقق تطهير الموضع. وهذا طبعا بالنسبة إلى هذه الكلمة مثل ما على المخرج، هذه مأخوذة من بعض الروايات التي سئل فيها الإمام عليه السلام في كيفية التطهير، فأجاب بأنه يجزئ ما على مثل ما على المخرج. والمشهور في حمل هذه الكلمة على الذي قلته، هذا المعنى الذي قلته، ضعف ما على المخرج. إذا كان على المخرج من النجاسة بمقدار كما قلت 2 سنتيمتر يغسل بمقدار 4، ولكن بعض العلماء حمل هذه الكلمة على الغسل مرتين، ضعف ما على المخرج يعني يغسل أولا ثم يقطع الماء ثم يغسل مرة ثانية فتحقق المثلان. كثير أو قليل، يعني هذا تحقيق معنى المثل، يعني بغض النظر ما هو الماء الذي يستخدم. طبعا المحقق رحمه الله أطلق، يعني ما ذكر ماء قليل أو كثير. وغسل، قال يجب غسل موضع البول بالماء وغسل مخرج الغائط بالماء. مخرج الغائط ممكن بالماء وممكن بغير الماء. بالماء هو طبعا الأفضل حتى يزول العين والأثر. طبعا ليس هو بمثلا مرة مرتين، المهم إزالة عين الغائط، نفس هذا الجرم الذي هو للغائط، وأثره أيضا. الأثر قيل أن معنى الأثر هو اللون، قيل إزالة اللون، وقيل الأثر هو الرائحة، ولكن الذي يذهب إليه مثل صاحب الجواهر رحمه الله هو الأجزاء الصغار اللطيفة، اللطيفة يعني الدقيقة، يعني الأجزاء الصغار التي هي لطيفة يعني بمعنى دقيقة وصغيرة جدا، الماء يزيلها. طبعا بعض العلماء يقول أن الأثر هو الدسوم الباقية، الدسوم الموجودة أيضا هذا لابد من إزالته بالماء، ولا اعتبار بالرائحة، وهذا ولا اعتبار بالرائحة هذا مشعر بأنه الأثر ليس هو الرائحة كما ذهب إليه بعضهم. وإذا تعدى المخرج، لا ممكن يزول العين، لكن في أجسام لطيفة صغيرة هذا الأثر فيبقى، أو في دسومة موجودة فتبقى. لقد ما تزال، مو لازم أنه يزيلها، فالماء يزيلها طبعا، لكن بالنسبة إلى الحجر، الحجر قد تبقى أجسام لطيفة صغيرة هذه تكون موجودة. لذلك سيأتي أنه بالأحجار يزال فقط العين، أما الأثر مو لازم، أما الماء يزيلها. يقول وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء. تعدى المخرج طبعا هنا بالنسبة للغائط، إذا لم يتعدى المخرج فهنا يجوز استخدام الماء ويجوز استخدام الأحجار. أما إذا كان تعدى المخرج فلا بد من الماء. ما هو المراد بتعدى المخرج؟ تعدى المخرج ليس المراد منه تعدى حلقة الدبر، ليس المراد منه ذلك، وإنما تعدى حلقة الدبر وحواشي الحلقة. يعني الآن بالنسبة إلى الإنسان إذا تغوط يصيب، لا شك يصيب الدبر إنغاء، ويصيب حواشي الدبر يعني حوالي الدبر بالمقدار المتعارف. أما إذا خرج عن المقدار المتعارف نقول تعدى المخرج. فتعدى المخرج المراد منه تجاوز الغائط لما هو المتعارف في وصول الغائط إليه. المتعارف مثلا أن يكون حوالي حلقة الدبر بثلاثة سنتيمتر مثلا من جميع الجهات، فإذا تعدى هذه مثلا هذا نقول تعدى المخرج. وإذا لم يتعدى كان مخيرا بين الماء والأحجار، ممكن يغسل بالماء ممكن بالأحجار إذا لم يتعدى المخرج. والماء أفضل والجمع أكمل، ممكن أول مثلا بالأحجار ثم يقول والماء أفضل. إذا يعني أفضل إذا أردنا إما الماء أو الأحجار، طبعا الماء لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الأحجار فإنها تزيل العين فقط. والجمع أكمل لأنه ورد في بعض الروايات أنه من السنة التطهير بالأحجار، فهذا من السنة يعني عمل وردت السنة به، فالإنسان يعمل هذا لإزالة العين والأثر ويعمل هذا من أجل تحقيق السنة. ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة. فلو أنه زالت النجاسة باثنين لا بد من الثالث، ولو أنه لا ثلاثة وما زالت النجاسة أربعة وخمسة وستة وسبعة حتى تزول النجاسة، حتى يزول عين النجاسة. وطبعا يستحب أن يكون وتر، يعني العدد افترض مثلا الخامس أو السادس زالت النجاسة بالسادس، يستحب أنه أيضا يستخدم السابع حتى يكون وتر فرد العدد. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة حتى يقلع النجاسة، ويكفي معه يكفي مع الاستنجاء بالأحجار إزالة العين دون الأثر، أما الأثر مو لازم كما قلنا الدسوم الباقية أو الأجزاء اللطيفة الصغار هذا ليس بشرط فيتحقق تتحقق الطهارة. وإذا لم ينقب الثلاثة ما حصل النقاء لا تزال النجاسة موجودة، فلا بد من الزيادة على الثلاثة حتى ينقى، يعني أقل عدد ثلاثة، أما الزيادة ما لها عدد ما لها حد إلى النقاء. ولو نقى بدونها، ولو نقي بدونها بدون الثلاثة باثنين نقي المكان أكملها، أكمل الثلاثة وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، لو مسك حجر كبير يستخدم من هذه الجهة ومن الجهة الثانية والثالثة وهو حجر واحد يقول لا يكفي. ولا يستعمل الحجر المستعمل، لا بد أن يكون الحجر بكر طاهر، فإذا استعمل فلا يجزئ، لا بد واحد ثاني. نعم لو أنه واحد استخدم ثلاثة أحجار ثم جاء مرة ثانية يريد أن يستخدم ممكن هذه الثلاثة يطهرها بالماء، ما تطهر إلا بالماء ثم يستخدمها، لأنه قد يكون قائل زين هذا إذا بيطهر بالماء يطهر روحه، لا قد يكون يضره استخدام الماء، فإذا يضر استخدام الماء الأحجار أفضل يعني بالنسبة له. ولا الأعيان النجسة، يعني إذا كان عين نجسة يزيل بها لا بد أن تكون أولا بكر ثانيا طاهرة. فمثلا الآن لما إنسان يريد إلى عذرة يابسة، يأخذ عذرة يابسة يزيل العذرة الرطبة، هذا طبعا لا يجزئ. ولا العظم، أيضا العظم والروث لا يستخدمهما. وفي بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يقول لا تستنجوا، يعني مضمون الرواية لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنهما طعام إخوانكم الجن. لأن طبعا الروث هذا محرم، محرم أكله، ولكن في بعض الروايات أنه جاء نفر من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يحل لهم العظام والروث، لأنه هذه طعام لهم، فحل لهم ذلك. فيقول هذا لا تستخدموه، يعني دعوه للجن يأكلوه. ولا المطعوم، المأكولات أيضا ما تستخدم في التطهير. طبعا المطعوم باعتبار أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فاستخدامها في إزالة النجاسة هذا يعني عدم إكرام للنعمة وإهانة للنعمة، لنعمة الله، وكل نعمة من نعم الله محترمة، فلا يجوز ذلك. ولا سيما الخبز، فإنه من أفضل النعم. وورد في بعض الروايات أن قوما، يعني في تفسير هذه الآية، وكم من قرية كذا يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذه يعني ورد في تفسيرها أن قوما أو قرية كانت الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بالنعم العظام، فوصل بهم البطر إلى أنهم كانوا يستنجون بالخبز ويكدسوه في خارج البلد، ثم الله سبحانه وتعالى غضب عليهم فأصابهم بالقحط فجاءوا إلى هذا الخبز الذي فيه الغائط، فكانوا يقولون هذا، طبعا وزعوه عليهم، فكان الرجل أو الشخص منهم يأخذ القطع يقول هذا ليس فيه نجاسة ويأكلها، وهذه ليست فيها نجاسة ويأكلها، حتى يأتي على الرغيف بأكمله، كل يأكله ما في نجاسة. فلذلك يعني هذا يسبب زوال النعم. ولا صيقل، ولا صيقل يزلق عن النجاسة، جسم مصقول بحيث أنه ما تعلق به النجاسة لأنه لا يحقق الغرض، ولو استعمل ذلك يعني جميع هذه الأشياء لم يطهر، بل لا يزال الإنسان على نجاسته. الثالث في سنن الخلوة، يعني مستحبات الخلوة، وهي المستحبات مندوبات ومكروهة. فالمندوبات تغطية الرأس، طبعا تغطية الرأس والتقنع، أيضا تغطية الرأس مثل طاقية يغطي رأسه، التقنع يعني التلثم. وورد في بعض الروايات لئلا تدخل الرائحة الخبيثة في الدماغ، وأيضا ورد في بعض الروايات للحياء من الله جل وعلا، هكذا ورد مسألة التقنع للحياء من الله. نعم. أحسن، يعني بالنسبة إلى الآن ربما ما في إيش اسمه روائح، فهنا لا بأس أن الإنسان يفعل ذلك، لأن هذه مو لازم على نحو العلة، ربما على نحو الحكمة. الحكمة يعني أنه قد تتخلف، قد تتخلف، لكن الحكم عام. مثل مثلا الآن لو امرأة مثلا قد تزوجت ثم طلقت، وقد مثلا عملت عملية بحيث أن الرحم أزيل، ما فيه رحم، فهنا لابد من العدة، وإن كان ما فيه رحم، وعادة العدة من أجل استبراء الرحم، لكن هذا على نحو الحكمة مو العلة، بحيث أنه متى ما كان هناك مانع من موانع التي تسبب، يعني نعلم بأنه ببراءة الرحم بعد ما في عدة، لا، حكم لا يزال باقي. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول كذلك تقديم الرجل اليمنى عند الخروج لإكرام اليمين والاستبراء. يستحب الاستبراء، الاستبراء من البول في هذه المعروفة الخرقات التسع، بأن الإنسان يضغط على مقعدته من مقعدته إلى أصل الخصيتين ثلاثا، ثم من أصل القضيب إلى طرفه ثلاثا، ثم ينتر أو يعصر الحشفة ثلاثا، هذا مستحب. والدعاء عند الاستنجاء بالأدعية المعروفة الموجودة مثلا في كتب السنن، إذا رأى الغائط ماذا يقول، إذا سكب الماء ماذا يقول، وهكذا. وعند الفراغ أيضا ماذا يقول، وإذا أراد أن يخرج أيضا ماذا يقول. وأيضا يستحب أنه يقدم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده. نعم، بالنسبة إلى الاستنجاء الذي هو عند الخاصة، يعني اصطلاح الاستنجاء والاستجمار عند الشيعة نفس الشيء، من الغائط فقط. وأما عند أهل السنة فالاستجمار يكون للبول أيضا، ممكن استخدام الأحجار للبول، هذا اللي يسموه استجمار، واستنجاء لإزالة النجو وهو الغائط. يقول: والمكروهات الجلوس في الشوارع. الجلوس يعني الجلوس لقضاء الحاجة، يقضي حاجته في الشارع. طبعا هذا مع فرض أنه حتى لو كان ما في مار ألبسته، وطبعا مع تسليم أنه تأثر للعورة، والشارع هو الطريق الأعظم، يعني الذي يمر فيه الناس يحتاج إليه الناس، يعني نحن نسميه الحين شارع عام، يعني ليست الطرق الضيقة بين البيوت. والمشارع هي موارد الماء، كشطوط الأنهار مثلا، هذه نسميها مشرعة. وتحت الأشجار المثمرة، طبعا تحت الأشجار المثمرة بعض العلماء قيده إذا كان فيها ثمر، وبعض العلماء أطلق، يعني من شأنها أن تكون مثمرة حتى لو الآن ما فيه، باعتبار أنه يعني بعضهم يعلل أنه لعل تسقط طبعا الثمار، فإذا إنسان قضى حاجته هنا ربما تتنجس هذه الثمار، ويحتاج إلى قطف هذه الثمار، فوجود غائط في ذات المكان يعيق القطف. وورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شجرة مثمرة ملائكة تحفظها، وذلك يؤذي الملائكة، قضاء الحاجة هناك يؤذي الملائكة فالإنسان يتجنب. ومواطن النزال، مواطن النزال يعني المكان الذي ينزل فيه الناس، مثلا الآن طريق افترض من النجف إلى كربلاء، في مكان افترض إذا في شجرة يأتي الناس عند الشجرة للراحة ينزلون فيه، أو حائط أو جبل مثلا، لا مبارك الأبن غير موطن ينزل فيه الناس شوي لاستراحتهم، يجي واحد يتغوط في ذات المكان، هذا يؤذي النزال لا شك. ومواضع اللعن، وفسرت في الرواية بأنها أبواب الدور، أبواب الدور يعني تفتح بابك ما تشوف إلا غايط إيش قدها على الباب، هذا طبعا يؤذيك، هذا طوال يبعث الإنسان على إيش، على اللعن، يقول الله يلعن سوى هالعملة هذه. فهذا موضع يسبب أن فاعل هذه الفعلة يلعن، سميت مواضع اللعن. واستقبال الشمس والقمر بفرجة، يعني الشمس من ذي الجهة هو يتبول هكذا مستقبل لها، هذا أيضا مكروه. طبعا الاستقبال للاستدبار، أما الاستدبار ما في مانع. وأيضا قال بالفرج ليس بالمقاديم، فلو كان مغطي المكان، الشمس قدام لكن مغطي المكان، لا الشمس لا تفطع يفطع ضوءها على الفرج، ما في مانع لا كراهة. أو الريح بالبول، استقبال الريح بالبول، الريح تهب من الشمال هو يتبول هكذا. طبعا فإن هذا مدعاة إلى أنه يرتد إليه البول فينجسه. والبول في الأرض الصلبة، صلبة أحسن، إذا كان أرض صلبة الإنسان يتبول فيها ينبعث يرتد إليه فينجسه أيضا. ولذلك ورد في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتبول فإنه يتبول في أرض رخوة من الرمل حتى ما يرتد إليه شيء. وفي ثقوب الحيوان أيضا، ثقوب مثلا ثقب لنمل لغير ذلك يجي يتبول داخل الثقب، هذا مكروه. وورد في بعض الأخبار أنه هذه الثقوب قد تكون مأوى إلى الجن، ولذلك ينقلون قضية أن سعد ابن عبادة هذا طبعا كان في سقيفة بني ساعدة ولم يبايع أبا بكر بالخلافة وذهب إلى الشام غاضبا، ثم يقولون أنه جاء إلى هذا ثقب من ثقوب الحيوان فبال فيه فخرج إليه جني فقتله، وأنشأ الجني يقول نحن قتلنا سيد الخزرج أوس بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آدم. لكن طبعا العلماء يقول هذه قضية مفتعلة، لأنه بعضهم بعض الناس ذهب إليه من المدينة فقتله. يقول وفي الماء واقفا وجاريا، يكره أيضا التبول في الماء إذا كان الماء واقف أو الماء جاري، مو الشخص هو واقف أو جاري، الماء نفسه. والأكل والشرب والسواك، طبعا هنا أيضا يكره الأكل حال الاستنجاء، والشرب والسواك أيضا حال الاستنجاء. وورد في بعض الروايات طبعا في الحمام، السواك في الحمام يورث البخر، البخر يعني يجعل رائحة الفم كريهة. طبعا هذا في الحمام مو في، لأن الفرق بين الحمام يعني مكان الاستحمام. والاستنجاء باليمين، يكره الاستنجاء باليمين لأن اليمين هي طبعا التي يستخدمها الإنسان في أكله وفي مثلا مصافحته للإخوان وغير ذلك. وباليسار أيضا يكره الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، طبعا عليها اسم الله سبحانه وتعالى إذا كان لا تصيبه النجاسة، أما إذا تصيبه النجاسة يحرم تنجيس اسم الله سبحانه. طبعا قوله اسم الله شامل للأسماء، الأسماء مثل الله الرحمن، أما صفات الكريم العزيز هذا مو اسم، هذا صفة من صفات الله، يقول عليه اسم الله. طبعا يلحق بذلك أسماء المعصومين عليهم السلام. والكلام أيضا يكره الكلام إلا بذكر الله تعالى، شلون؟ فأثناء ما هو قاعد في بيت الخلاء يتكلم، بعضهم يحلو له أن يتكلم في بيت الخلاء، ولذلك يقولون أن ينقل عن ملا نصر الدين او اللي يسمونه جحا انه صعد على المئذنه فاذن، فسمع الناس اذان يعني بصوت بشع وقبيح فانزلوه، فقالوا ما هذا الصوت القبيح؟ قال والله لو كان فوق المئذن حمام كما في بيتي لا سمعتم اذانا اجود ما يكون. اذا انا اذن في الحمام ممتاز يطلع، شلون فوق المئذنه ما طلع زين؟ فبالنسبه الى الكلام بذكر الله سبحانه، طبعا مستثنى في عفوا الكلام مطلقا هذا مكروه الا بذكر الله. فقد ورد ان موسى عليه السلام قال يا رب انا احب ان اذكرك ولكن ربما اكون في بيت الخلاء فلا اذكرك تنزيها لك، يعني اذكر الله في بيت الخلاء أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فقال فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه يا موسى اذكرني على كل حال، اذكرني فإن ذكري حسن على كل حال. أو طبعا آية الكرسي، إذا يقرأ آية الكرسي لا بأس، طبعا هو ذكر لله. أو حاجة يضر فوتها، بعض العلماء عبر أو لضرورة، أو لضرورة إذا كان هناك ضرورة ترتفع الكراهة في مثلا التكلم. ثم الثالث في كيفية الوضوء، تكلمنا في الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، الثاني في أحكام الخلوة، الثالث في كيفية الوضوء. قال وفروضه خمسة، يعني الواجبات للوضوء يجب خمسة أشياء: أولا النية، ثانيا غسل الوجه، ثالثا غسل اليدين، رابعا مسح الرأس، خامسا مسح الرجلين. أما بالنسبة إلى النية قال وهي إرادة تفعل بالقلب، هو القصد ولا يشترط التلفظ، تقصد أنك تفعل الوضوء قربة إلى الله تعالى. وكيفيتها ماذا يقصد؟ قال أن ينوي الوجوب أو الند، أتوضأ هذا الوضوء لأنه واجب لوجوب الصلاة، أو الندب للكون على الطهارة مثلا، والقربة أيضا لا بد من القربة لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بأن تكون فيها قربة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهل يجب نية رفع الحدث، يتوضأ لرفع الحدث السابق، أو استباحة شيء لأن يستبيح الصلاة تكون الصلاة مباحة له، أو مثلا مس القرآن، استباحة مس القرآن لأن القراءة ما تشترط بالطهارة، أو للطواف الواجب أو لصلاة ركعتي الطواف. قال أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة كما قلنا. الأظهر أنه لا يجب نية رفع الحدث ولا استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة. قوله لا يجب يعني لو أنه نوى لا مانع، لكن هل هو واجب؟ يعني إذا ما نوى يكون وضوءه باطل؟ لا، ليس بواجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب. أما طهارة الثياب هذا اللي يسموه العلماء توصلي، التعبدي مثل الوضوء، يعني أمر عبادي لا بد فيه من نية القربة إلى الله، لا بد فيه من النية. أما طهارة الثوب هذا توصلي، يعني إيش؟ يعني المراد منه أن يتحقق في الخارج ولا يكون على وجه القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنه إنسان نشر ثوبه النجس فهطلت الأمطار، الأمطار تطهر الثوب طبعا بلا غسل، بلا احتياج إلى نية، ولا يحتاج إلى ولا لا أنسى بعدين، ولا يحتاج إلى عصر ولا دلك، فتحقق التطهير وإن كان لم ينوي، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، لا يعتبر في طهارة الثياب النية، ولا يعتبر في غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. طبعا تطهير الثوب لرفع الخبث، لو أردت أنه أطهر بدني أرفع الخبث دم مثلا أو غير ذلك من النجاسة أيضا لا يشترط النية، فمتى ما زال الخبث حصلت الطهارة، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد. يعني يقول أنا الآن سأتوضأ قرب إلى الله، لكن أيضا من جهة ثانية حار وهذا ما يبارد أبرد على نفسي، أو غير ذلك، أو غير نية التبرد إرادة التبرد من الأمور المباحة أو الأمور المحبوبة. التبرد أمر مباح أو لا أمر محبوب؟ تنظف، يقول من جهة أنا أغسل وجهي للنظافة، لكن من جهة ثانية للوضوء. يقول كانت طهارته مجزية إذا ضم إليه أمرا مباحا مثل التبرد أو أمر محبوب في الشرع مثل النظافة، أما إذا ضم إليه شيء محرم لا فيبطل، أو ما كان بقرب ريع يبطل أيضا. ولذلك اشتهر عند الفقهاء هذه العبارة، الضميمة لا تنافي القربة، يعني أنا قصدي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لما ضميت إلى القربة إلى الله التبرد في ضميمة، هذا الضميمة ما فيه منافاة مع القربة إلى الله، أتقرب إلى الله لكن في ضميمة ثانية، الضميمة لا تنافي القربة. ووقت النية عند غسل الكفين، يعني النية تتحقق في أول الأمور الواجبة، عفوا في أول الأمور المستحبة غسل الكفين وهو المستحب قبل الوضوء، هذا إيش وقت النية. وتتضيق، يعني بعد لا يسعك تأخير النية عن عند غسل الوجه وهو أول الأمور الواجبة، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ. النية طبعا لابد أنه عند تكون حكمها مستمر إلى أن تفرغ من الوضوء. تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، يعني إنسان خرج منه ريح، تبول، تغوط، نام مثلا، فهذه أسباب مختلفة توجب الوضوء، كل واحد يوجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب. يعني بمعنى آخر أنه يحصل تداخل، هذه اللي يسمونها تداخل الأسباب، الأسباب كلها تتداخل تكون بمثابة سبب واحد، فيكون طبعا يتحقق مسبب واحد وهو وضوء، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. يقول أنه أتوضأ بسبب النوم، أعين الحدث الذي أنا أتوضأ من أجله، أو بسبب مثلا التبول، بسبب كذا، لا مو لازم، أتوضأ قرب إلى الله تعالى. وكذا لو كان عليه أغسال، عليه غسل الجنابة، غسل مثلا بالنسبة إلى المرأة الحيض، فممكن أنها تغتسل للاثنين ولا تعين. وقيل، والقائل هو الشيخ الطوسي وابن إدريس، إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجزأ عنه، لابد أنه كان نوى غسل الجنابة فهذا يجزأ عن غيره. قال وليس بشيء، بل أنه نية أي غسل، كما هو مثلا فتوى السيد أنه إذا نويت أي غسل الأغسال الثاني حتى لو ما نويتها يجزئ. طبعا هنا لو ما نويت أي غسل، أنك عليك غسل ما نويت أنه غسل عن أي شيء، فيجزئ عن جميع الأغسال. طبعا إذا نويت أنه تغتسل عن الجنابة وعن كذا وعن كذا وعن كذا هذا يجزئ، نويت أن تغتسل عن الجنابة فقط فأنت نويت الجنابة لكن عليك أشياء ثانية أيضا يجزم. نويت الشيء الثاني غسل المس وعليك جنابة يجزم. لا نويت أن تغتسل حتى تكون طاهر مثلا لكن ما عينت هذا لجنابة لكذا لكذا أيضا يجزم. وقوله أنه إذا لازم ينوي غسل الجنابة حتى يجزى عن الباقين يقول هذا ليس بشيء ليس بصحيح. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول الواجب الأول وهو النية. أما بالنسبة إلى الواجب الثاني وهو غسل الوجه هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.